بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، كيف أتعلم الرفقة؟ وصلنا إلى خاتمة سلسلة من الدروس كان عنوانها الرفق خير. وأهم ما في هذه السلسلة، بعد أن عرفت حديثا عن الرفق بالوالدين والرفق بالأولاد والرفق بالمعلمين والرفق بالطلاب والرفق بالمدراء والرفق بالأجراء والرفق بالفلاحين والرفق بالزوج والرفق بالزوجة، أهم ما في هذه الدروس بعد أن عرفت هذه المفردات أن تعرف كيف تتعلم الرفقة. كانت هذه السلسلة من الدروس لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن النصوص الشرعية التي تتحدث عن الرفق كثيرة. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تتحدث عن الرفق، فأنا أمام النصوص الكثيرة من الشريعة التي تتحدث عن الرفق لا أستطيع أن لا أتحدث في سلسلة عن الرفق. جاءت هذه السلسلة لأسباب ثلاثة. أولها أن هناك نصوصا كثيرة في الشريعة تتحدث عن الرفق، وثانيها لأن الناس جميعا محتاجون إلى الرفق، الكبير والصغير والزوج والزوجة والغني والفقير والأجير والأمير، كلهم يحتاجون إلى الرفق. والثالث لأن الحديث عن الرفق ينشر سكينة طمأنينة في المجتمع. الآن وصلنا للحديث إلى الأسباب المعينة على تعلم الرفق. كيف أتعلم الرفق؟ خمسة أمور تساعدك على تعلم الرفق: العلم والذكر والصحبة والقدوة ومجاهدة النفس. أيها الإخوة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن الخرق ما كان في شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني المدير العنيف ما حيتوفى أبدا، الزوج العنيف ما بتوفى. إنك لتعجب من شاب يتزوج بعد 20 يوما يتخذ أشد قرار في زواجه، الطلاق. 20 يوم بس، ما هذا الخرق؟ ما هذا العنف؟ ما هذه الشدة؟ ما هذه الغلظة؟ إنك لتعجب من فتاة معقود عليها من 4 أشهر تتخذ أخطر قرار في الحياة الزوجية، بعد 4 أشهر أريد الطلاق، وعلى أساس هي خريجة جامعة، وعلى أساس هي قارئة للقرآن الكريم، وعلى أساس بأنها عندها دورات تدريبية عجيبة غريبة، وما قدرت تتحمل أقرب الناس إليها الزوج 4 أشهر. في خرق. القصة ليست عدم تحمل أو تحمل، القصة في خرق في اتخاذ القرار، في غلظة في اتخاذات القرار، في عنف في اتخاذ القرار. لذلك مسألة أن تكون رفيقاً هذه مسألة مهمة جداً في كل حياتك الدنيا والآخرة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ قراراً من أول 4 أشهر مع قريش أنه اللي بده يأسلم يأسلم، واللي ما بده يأسلم لا يأسلم، وكل واحد يعني محاسب عن نفسه، وفخار يكسر بعضه فوق ما جاي أن أدعوكم إلى الله، أنتم بتروحوا تواجهونني هذه المواجهة، لو اتخذ هذا القرار النبي صلى الله عليه وسلم شو كان صار فينا يا أيها الإخوة؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. كلما جاءتني فتاة تشكو زوجها، خاصة بتكون كاتبة كتابة لساتها، كاتبة كتابة لسه ما تزوجت، وبتقلي أنا نفد صبري. يا لطيف، نفد صبرك يا بنتي بعد 4 أشهر، بعد 8 أشهر. كان الحق أن تقول أمك هذه الكلمة. صار لمتزوجة أمك 40 سنة، لو قالت أمك هذه الكلمة لكنت أنت الآن في الشوارع. بس أمك صبرت وتحملت ويعني تلقت الأمور بالرفق، أبوك تلقى الأمور بالرفق حتى استمر هذا المركب. فالنصيحة يا أخوان أن تكون رفيقاً، هذا ليس أمراً يعني كمالياً، إنه إذا بتحب تكون رفيق كون، وما بدك تكون رفيق لا تكون، خليك هيك شديد، خليك فظ، خليك غليظ، خليك عنيف، خليك أخرق. الأمر الرفق ليس أمراً تذويقياً أو كمالياً، أمر بالنسبة لك سبب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. أسباب التوفيق سبعة: يلي بده يسافر، يلي بده يتزوج، يلي بده يفتح حيادة، يلي بده يفتح تجارة، يلي بده يشارك حدا، يلي بده يبيع، يلي بده يشتري. أسباب التوفيق سبعة. رقم خمسة الرفق. راقب هلا أنت من حولك هيك، استحضر في ذهنك أزواج ناجحون، تجار ناجحون، شيوخ ناجحون. راقب، شوفوا رفيق لما أخرق. التاجر حتى يصير تاجراً ويصير له اسم بيتحمل خير الله، خير الله، يصبر خير الله على الناس وعلى التعامل مع الناس وعلى مرات غش الناس وخديعة الناس وسداد ديون الناس، بس ما عنده حل غير هيك. شو بده يتصادم مع كل الناس؟ كل واحد أخطأ معه بيقطع له كرت يعني، ولا بيضرب عليه إكس، ما عاد بيتعامل مع حدا بهالدنيا. فلذلك أن تتعلم الرفق أيها الأخ هذا أمر مهم جداً، أن تتعلم الرفق أيتها الأخت هذا أمر مهم جداً. كيف أتعلم الرفق؟ الأسباب المعينة على تعلم الرفق خمسة: العلم والذكر والصحبة والقدوة ومجاهدة النفس. كنت في الدرس الماضي تكلمت عن العلم وعن أثره في تعلم الرفق، الآن الذكر واللجأ إلى الله تعالى. الإكثار من ذكر الله تعالى ينزل السكينة على القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الغالب أن الأخرق، أن العنيف عنده اضطراب في قلبه، عنده موار في قلبه، لا توجد سكينة في قلبه. الذاكر عنده سكينة، يتلقى المصيبة التي يتلقاها غير الذاكر، بس يتلقاها عنده طريقة لامتصاص هذه الصدمة، عنده قدرة على التحمل، فيستطيع أن يفكر كيف يواجهها ولا يتخذ قراراً أخرق فيؤذي نفسه ويؤذي من حوله. الإكثار من ذكر الله تعالى ينزل السكينة على القلب. وما الرفق إلا لين القول وحسن الفعل، وكلاهما نابعان من قلب مطمئن ونفس ساكنة. لما قلبك بيكون مطمئن، نفسك ساكنة، بصير بيطلع معك كلام راكز، بيطلع معك قرارات لفعال راكزة. بس إذا القلب يمور فيه الغضب والشهوات، إذا القلب تعصف به نار الهوى، شلون بدك تضبط حالك بالكلام؟ شلون بدك تضبط حالك بالفعل؟ ثم إن من أكثر من مجالسة الملك سرت إليه أنواره وتحلى بصفاته. فمجالس الذكر مجالس القرب من حضرة الله تعالى. قال الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. فأنت لما بتقعد مع الله عز وجل جل جلاله ولله المثل الأعلى، تسري من صفاته في صفاتك. هلا إذا أنت وجهت المراية على الشمس، شو بيطلع بالمراية؟ تطلع صورة الشمس. وحتى في نقطة معينة بتصير هالمراية بنقطة المحرق تحرق كما الشمس تحرق. هي المراية ما صارت شمس، هي مراية مراية، بس انطبعت فيها صورة الشمس. عندما توجه قلبك إلى ربك تنطبع في قلبك أشياء من صفات الله تعالى. الله رحيم، بتصير أنت رحيم. الله كريم، بتصير أنت كريم. الله رفيق، بتصير أنت رفيق. بس إذا ما بتجالس أنت رب العالمين، عم تجالس أهل الأهواء والشهوات وأهل النفس الغضبية وأهل النفس السبعية، كمان بتنطبع من صفاتهم في صفاتك، فبتصير مثلهم. مرة جاءني شاب طلق زوجته، جاء باكيا وقال لي: أستاذ والله بعمري ما خطرت إلى بالي هذه الكلمة، وما عندنا بالعائلة أحد قالها، عندي بنتين مثل الورود، والله إذا بتروح أمهم لضيع أنا وياهم، وما بعرف كيف نطقت بهذه الكلمة. قلت له أنت لك جلسة مع أصحاب تسهر كل خميس كل سبت كل جمعة؟ قال لي نعم. قلت له في واحد بيناتهم بالجلسة بيقول علي الطلاق علي الطلاق؟ قال لي ايه نعم. قلت له هذا من هذا؟ سرت إليه من دون أن يدري. في الذكر أنت تجالس الملك فتسري إليك أنواره وتتحلى بصفاته، فمجالسة أكرم الكرماء تورثك الكرم، ومجالسة اللطيف تورثك اللطف، ومجالسة الرفيق تورثك الرفق. فالذكر يورثك الرفق من جهتين، من جهة أنه يعطي سكينة في قلبك، فبتصير إذا جاءك الموقف تستطيع أن تفكر لتنطق الكلمة المناسبة والفعل المناسب، وهذا هو الرفق. ومن جهة ثانية أن مجالسة الملك تتخلق فيها بأخلاق الله عز وجل. هذا عن الذكر. وقل مثل ذلك في اللجأ إلى الله تعالى، كمان الدعاء والضراعة. فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالمسلم يجتهد فيما أمره الله تعالى، ثم يضرع إلى الله تعالى ويتذلل له ويدعوه أن يخلقه بأحسن الأخلاق وأن يصلح له نفسه. شايف الدعاء كمان يصلح لك نفسك. إذا أنت أخرق اجأر إلى الله عز وجل أنه يا رب تخلصني من رعونة النفس هذه، يا رب تخلصني من هذا الخرق الذي عندي، يا رب تخلصني من هذه الشدة، يا رب تخلصني من هذه الفظاظة، من هذه الغلاظة، من هذه القسوة. اللجأ إلى الله عز وجل يخلصك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. شايف النبي صلى الله عليه وسلم مو بس بيدعي إنه بدي مصاري، بدي سافر، بدي أتجوز، بدي بيت، بدي آكل، مو بس هدون، يعني هدون ماشي الحال ادعوهم أنت، بس كمان ادعو معهم لأخلاقك إنه تصير أخلاقك عالية. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يا رب النفس الأمارة بالسوء أنت ساوي لي إياها نفسا زكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بس هي بدها لجأ إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يزكي النفوس، فإذا واحد ما عم يدعو يفوته هذا الخير. كيف أتعلم الرفقة؟ العلم واحد، والذكر اثنين، الثالث القدوة، الاقتداء بسيد الخلق ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بمن سار على سيره واهتدى بهديه. يخلقك بالرفق. معلوم لديكم أيها الإخوة أن هناك معايير جودة للعمل، وهيك لا مثلا الشركات الدوائية في معايير للجودة، إلى شركات الأحذية في معايير، المصارف في إلى معايير، هناك معايير للعمل المحاسبي، معايير للعمل الإداري، معايير للإنتاج الطبي، كل شيء له مسطرة يقاس عليه. في الأخلاق مين هي المسطرة تبعنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معايير الجودة بالأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. الآن أقصى ما تصل إليه وتسعى له في خلق الرفق أن تكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت إذا قرأت حديثه، قرأت سيرته، ما بتلاقي حالة غير عم تقترب منه صلى الله عليه وسلم. في حديث كلكم يحفظه، بس بالله بتتخيلوا لي، وتعوا بدي أعطيكم يا وظيفة من هون للجمعة الجاي. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس إجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره 10 سنين أنس، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول أنس: فما قال لي أف قط. 10 سنين ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأنس أف. مع أنه أنت إذا بتتخيل يعني أنس ولد عمره 10 سنين، أكيد في مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله يرضى عليك روح اندهلي لفلان مثلا، راح وأنس ولعب مع الأولاد. أكيد أكيد شي مرة هو وجايب أبريق هالمي اندلق معه وقع على السجادة مثلا. أكيد شي مرة شد هالجلالة انشقت. أكيد ما هو يعني شو 10 سنين، 11 سنة، 13 سنة، 14 سنة. قال: فما قال لي أف قط. هلأ شو الوظيفة؟ من هون للجمعة الجاية يا شباب، يا أخوان يا أخوات، ما حدا يقول أف. طبعاً ما بتقول أكبر منا يعني، وما تقول أف تقول الأكبر. بالله شوف لي حالك أنت قديش تستطيع ما تقول أف حقيقة، مشان تشوف حالك أنت وين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسطرة والمعايير 10 سنين ما قال أف. شوف لي حالك قديش تتحمل 10 دقائق، 10 ساعات، 10 أيام، 10 أشهر، بركي 10 سنين. أنت نشوف ما في أف. يعني لو كان في شوب ما في أف، لو أجع السرفيس ما في أف، لو ما إجت شوية تبع الغاز يعني ما في أف. روح ساوي شو ما بدك بس ما في أف. هلأ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان مثلنا، كان عايش مثلنا يعني، وأصابه ما أصابنا من الهموم والآلام والأوجاع والأفراح والأترح. شو هالأخلاق العالية جدا جدا جدا. هلأ أنت لما بتقرأ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بتصير تحاول تمشي. أنت ما حتوصل وأنا ما حبوصل، بس بمشي بطلع. أما سامحني إذا أنا دائما عم جالس أناس كلام من تحت الظنار ومسبات وضجر وشيء غير مناسب، وأقرب الناس إليه يؤذيه ويتأفف فيه ويشتمه ويضربه، طيب أنا شو بده يصير فيني؟ بدي أنزل. لما أنا بجالس هؤلاء وبختدي بهؤلاء وبحب هؤلاء بنزلوني لتحت، بس لما أنا بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيطالعني لفوق. والصحابة بصحبتهم وباقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتفعوا. فأنت لما بتتخذ لنفسك قدوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار سيره، ما بتلاقي حالة غير عم ترتفع. لماذا كانت صحبة الشيوخ مهمة؟ لازم لازم يكون لك صحبة شيخ حتى ترى الإسلام شاخصا. هلا أنت تقرأ في القرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الأخلاق وعن الآداب، بس قراءة هي النظرية. هلأ لازم تشوف الصدق عم يمشي، لازم تشوف غض البصر أمامك، لأنه أنت بتقرأ آيات وبتقرأ أحاديث والله مزبوط والله كذا، ويوسوس لك الشيطان بأنه طيب هذا صعب، هذا بهذاك الوقت ممكن، هذا بهذا الوقت شلون واحد بده يساوي، شلون بده يدبر حاله. فأنت عندما تصاحب الشيوخ تصاحب الدعاة ترى هذه الآيات وهذه الأحاديث تراها شخصاً أمامك، فيسهل عليك الاقتداء. مر شيخنا عليه رحمة الله، قلت لكم هالقصة، في أخ جاب لعند الشيخ ببغاء، هو شاري الببغاء بيحكي بقى، هو أراد أن يضحك الشيخ. الببغاء معلم بيحكي كلام رزيل، فهو هذا الأخ أخذ الببغاء لعند الشيخ مشان يضحكه يعني، قال له سيدي اسمعوا هذا الببغاء شو بيحكي. فمدري شو الإشارة اللي بيصير الببغاء بيحكي فيها، صار الببغاء فعلا يحكي كلام رزيل. فالشيخ قال له ابني خليه عندي. بعد شي 4 أشهر الشيخ لمن حوله قال دقوا لأبو فلان يطلع لعندي مشان ياخذ الببغاء تبعه. بعد طلع هذا الرجل قال له نجيبوا له الببغاء. جابوا له الببغاء، وإذ ببغاء عم بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان، نسي الرزالة، لأنه صلى 4 أشهر ما انحكت قدامه الكلمات الرزيلة، وصار ينحكى قدامه هيك سبحان الله ذكر الله، فحفظ فصار يحكي. إذا الببغاء لما صاحب ولما اقتدى بشيخ فهم، متوقع أنك أنت أحسن من الببغاء. شايف لما بتقعد وبتصاحب قدوات بصير تترقى، أنت بتترقى أخلاقه بتتعلم كيف يعني. أنا الحقيقة لما علمت هذه القصة كثير استفدت من مفردات كثيرة. يعني هو الشيخ لا إجا قال له مو عيب عليك ما بتستحي ما في خجل كلام ما بده يصلح الأمر كله، فخلاص النتيجة العملية من دون دخول في سجال بيصير ما بيصير واضحة، هي الأمر غير لائق يعني ما بده كتير شرح. فالشيخ تحول للشيء العملي. مرة في أخ كان يخدم عند الشيخ قال لي إنه الشيخ كان عم يقرأ، فقال له يا أبو الخير اسعالي بكاسة شاي. هذا الأخ اللي قال لي أنا رحت انشغلت ونسيت نص ساعة، ثلاثة أرباع الساعة، ساعة، بعدين الشيخ نده له. هو نسيان أنه الشيخ قال له ساوي لي كاسة شاي. قال له ابني عم تساوي الشاي على الطاقة الشمسية يعني؟ يا لطيف تذكر. يعني هو قال وصل له الرسالة الشيخ من دون ما يصادمه أنه ما قلت لك ليش وبتنسى، كل ما بقول لك بتنسى. يعني من رأها بيرفق. فهلا أنت لما بتصاحب وناس هذه سيرتهم في الحياة تجالسهم تصاحبهم، مرات يا أخي طبخة بتطلع ببيتك مالحة. هلا في واحد بيقلب الطاولة وبيزمجر وبيصرخ وبيحرد وبيعمل زعلة شي جمعة ما عاد يحكي مع أهل بيته، يعني شان الملح طلع زايد. في واحد بيقول كأنه رخصان الملح بالبلد ما هيك، يعني بيمشي الحال، بتوصل الرسالة من دون ما نتقاتل مع بعضنا البعض. فأنت لما بتتخذ لنفسك قدوة من أصحاب الأخلاق العالية يأخذوك إلى حيث هم. العلم والذكر والقدوة، بقيت الصحبة ومجاهدة النفس إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.